الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآيات في قصة مريم عليها السلام وولادتها، وقصة أمها كذلك، ونذرها لله عز وجل على ما سيأتي تفصيله. قلنا في أول الحديث عن السورة، في أول السورة، سورة آل عمران، أنها في آياتها الأولى أو في 80 الآية من أولها كله حديث في شأن عيسى عليه السلام، وتمهيدات التهيئة للمجادلة وطبيعتها وما ينبغي أن يجري فيها حول عيسى عليه السلام من حيث طبيعته والإعجاز في ولادته وفيما أيضا خطه الله عز وجل به من معجزات كذلك وخصائص من إحياء الموتى وإبراء المرضى كالأكمع والأبرص والأعمى على ما سيأتي، وكل ذلك حيث وفد وفد من نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجرت المحاجة في شأن عيسى عليه السلام. والسورة من أولها تمهد لمثل هذا، وكأن الحديث بدأ يدخل مباشرة بعد أن كان الكلام عن مثل قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومثل قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كل ذلك تمهيدات عامة. فإن حاجوك وقل أسلمت وجهي لله يوم اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. كل ذلك محاجات ومجادلات عامة. فلم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وبعد هذه التمهيدات: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حينئذ دخل الحديث في طور أكثر مباشرة والتصاقا بالقضية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. معلوم أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم خيرا. فالله يصطفي ما يشاء ومن يشاء. فاصطفى من الخلائق آدم. إن الله اصطفى آدم، فهو اصطفاه على الملائكة واصطفاه على الجن. إذ قال ربك يا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها. فهذا أيضا من اصطفاء الله عز وجل لآدم عليه السلام، اصطفاه على الملائكة واصطفاه على الجن، فهو نوع اصطفاء. ونوح كذلك أيضا مصطفى، اصطفاه الله وخصه بخصائص، وهو أول الرسل. فأول رسل نوح عليه السلام بعدما عم الفساد في الأرض بعثه الله عز وجل لينقذ الناس من الظلمات إلى النور، فأرسله الله وأيده بالمعجزات ولم يستجب له من قومه إلا قليل، فأنجاه الله عز وجل ومن تبعه من أهله في الفلك المشحون، ثم أغرق سبحانه وتعالى الباقين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام بنفسه مصطفى، وآل آله مصطفون، وآل إبراهيم ينحدر منهم العرب وينحدر منهم بنو إسرائيل الذين، وينحدر منهم عيسى عليه السلام، وينحدر منهم موسى، وينحدر منهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذين سوف تجري المحاجة في شأن بعض ذريته. فآل إبراهيم مصطفون، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فالله اصطفى آل إبراهيم فلهم نور الصفاء. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكما قلنا يدخل في هؤلاء موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وآل عمران، وهذا أيضا أسرة أخص من جملة آل إبراهيم. عمران هو أبو مريم التي سوف تأتي قصتها. وآل عمران يشمل زوجته التي هي أم مريم، ومريم وابنها عيسى عليه السلام. وآل عمران على العالمين، يعني اصطفى الله عز وجل هؤلاء على العالمين، يعني على الناس كلهم. بل إن بعضهم قال إن المقصود بالعالمين يعني جميع العوالم، حتى إن هؤلاء يدل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، لأن الله عز وجل قال على العالمين، والملائكة داخلون في العالمين. فالله اصطفى هؤلاء على العالمين، يعني أن الملائكة أفضل من سائر العوالم، بما في ذلك عالم الملائكة، لأن عالمين جمع عالم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، كلهم مصطفون، ويتناسل منهم مصطفون من ذراريهم من أنبياء وصالحين، بما في ذلك كما قلنا موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لماذا ختم الآية بقوله سبحانه والله سميع عليم؟ يشير بأن القضية فيها محاجة، وأن هناك من قد يزور أو يكذب أو يدعي ادعاءات بعيدة عن الحق، وبعيدة عن واقع التاريخ، وبعيدة عن ما أوحى الله عز وجل به من الكتب السابقة. والله سميع عليم، سميع لكل ما يجري، فلا تخفى عليه خافية، ولا يجوز في التاريخ التزويف ولا الكذب، فإن الله عز وجل مطلع على كل شيء، وسنن الله تجري في هذه الدنيا وفي التاريخ على مقتضى حكمته سبحانه وعلمه، وأنه لا يبقى إلا الحق، وأن الباطل كالزبد يذهب جفاء. وقد يكون أيضا من قوله سبحانه والله سميع عليم يشير إلى قضية خاصة، وهي القضية التي ستأتي في قصة أهل عمران، وهي قوله سبحانه إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران هي أم مريم ويقال إن زوجها الذي هو أبو مريم توفي ومريم حمل في بطن أمها، وجرت العادة عندهم أنه إذا تأخر الحمل أو قد يكون كذلك من قوة التعبد لله عز وجل أن تنذر الأم أو ينذر الأب أن يولد له ولد ويخصون الذكر بذاته أن ينذر محررا للعبادة، يعني يجعل خالصا لعبادة الله عز وجل على معنى أن يكون مخلصا لخدمة المعبد أو خدمة المسجد أو نحو ذلك. فهي حينما حملت أم مريم أبي مريم نذرت الله عز وجل ما في بطنها محررا، يعني خالصا لعبادة الله عز وجل، تجعله مقتصرا على العبادة بحيث يخدم المعبد ومن في المعبد تقرب إلى الله عز وجل على مقتضى شرائعهم السابقة. إني نذرت لك ما في بطني محررا، فنذرت لله عز وجل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تسأل الله عز وجل أن يتقبل منها نذرها وأن يثيبها على نذرها، لأنها قصدت بذلك التقرب إلى الله عز وجل وعبادته بهذا النذر. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، سميع دعاءها وعليم بحالها، بل عليم أيضا سبحانه وتعالى بما في بطنها. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، كأنها شعرت بشيء من الأسف وبشيء من الندم، لأنها كانت تظن أن ما في بطنها هو ذكر وليس أنثى، فخشيت أن لا يكون هذا دليلا على قبول الله لها، لأنها وهي حامل كانت تقول إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني. فلما وضعتها ورأت أنها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى، نداء فيه ضعف وفيه شعور بنوع من الإحباط، هذا في تصورها القاصر باعتبارها من البشر، أما حقيقة الأمر وما يريده الله عز وجل من حكمة هذه تخفى على البشر، ولكن مقتضى الإيمان والتسليم يجعل العبد يرضى لأنه لا يدري ما هي العواقب، ولكنها بحكم طبيعتها البشرية قالت رب إني وضعتها أنثى، وهي كانت تؤمل أن يكون ذكرا، ولهذا قالت وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم ما وضعت، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. قرأت هذه التاء هنا قرأت زرعة سبعية، والله أعلم بما وضعت على أنه من كلام الله عز وجل، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت على أنه من كلامها، وكلا الأمرين محتمل ولا منافاة في المعنى، المقصود ماله واحد. فإذا كان وهو كلا قراءتان وفي القراءتين سبعيتان، والقراءة المشهورة قراءة حسو والله أعلم بما وضعت، كان كلامها فيه ضعف وفيه نوع من الإحباط حينما وضعتها أنثى، فالله عز وجل قال والله أعلم بما وضعت. فإذا كان الكلام هو كلام الله عز وجل فيكون والله أعلم بما وضعت، يعني هو أعلم بشرف مقام من وضعت، وأن من وضعته له مكانة وله شرف وله شأن أي شأن، فيكون فيه نوع من التفخيم ونوع من الإشارة إلى ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من مستقبل هذه المولودة. وإن كان من كلامها والله أعلم بما وضعت، يعني تسليم لله عز وجل وأنه سبحانه هو العالم بهذا، أو أنها أيضا على الرغم من كلامها السابق الذي يدل على يعني شعورها بشيء من الإحباط أو خيبة الأمل إن صح التعبير حينما قالت رب إني وضعتها أنثى، كأن أرادت أن تسترجع وتركن إلى سنة الله عز وجل وإلى حكمته، فقالت والله أعلم بما وضعت، يعني هو أدرى سبحانه تفوضت أمرها إلى الله عز وجل. فيمكن أن يكون من كلام الله عز وجل أو أن يكون من كلام امرأة عمران. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وقد يكون أيضا هذا من كلامها من كلام امرأة عمران، فهي تقول وليس الذكر كالأنثى، يعني هي نذرتها للعبادة، والذكر أقدر على العبادة من الأنثى، وغالبا ما يأتي به يكون على وجه أكثر تماما من المرأة، وذلك لعدة أمور، منها مثلا المرأة يعتبرها شيء من الضعف الخلقي كموضوع العادة والدورة الشهرية ونحو ذلك ما يعيق أداء العبادة على وجهها، ومنها أيضا أن خطتها للرجال ليست محمودة، وأنها قوتها كذلك وتحملها البدني ليس كالرجل، والعادة أنه لا ينذر إلا الذكور وليس الإناث، فمن هنا قالت وليس الذكر كالأنثى. وليس الموضوع موضوع الحديث عن قضية الذكر والأنثى أو المرأة والرجل ودعوى المساواة بينهما، فالحديث في هذا يطول وسبق لنا إشارات في هذا طويلة، ولعله تأتي مناسبة يمكن بسط القول في هذا على ما يقتضيه على ما تقتضيه المناسبة والمقام. ولكن معلوم أن الله عز وجل خلق بني آدم من ذكر وأنثى، ولكل خصائصه، ولا تقوم الدنيا إلا على هذا، ولهذا خصائص ولهذا مزايا، وكل خصائصه تتمشى مع طبيعته الجسمية وطبيعته الخلقية والخلقية، فالذكر ليس كالأنثى والأنثى ليست كالذكر، مع أنه على كلام التفسير كان مقتضى الكلام إذا كان من كلام امرأة عمران تقول وليست الأنثى كالذكر، لا أن تقول وليس الذكر كالأنثى، لأنها هي تظهر جانب الله، والاعتذار يعني لله عز وجل لأنها كانت تؤمل أن ما في بطنها كان ذكرا فلم يكن، فهي تتحدث من منطلق الضعف، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فكان أن تقول المناسب أن تقول وليس الأنثى كالذكر. لكن قال أهل العلم إن هذا ليس لازما، وقد يعني يبدأ بالشيء الضعيف، يعني يقاطع الشيء أو يبدأ بالشيء الضعيف، كما في قوله سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق، بينما الشر القضية فمن لا يخلق كمن يخلق، يعني تبدأ بالضعيف لا بالقوي، وهنا بدأ بالقوي أفمن يخلق كمن لا يخلق ونحو ذلك. فليس دائما بإطلاق أنه يبدأ بجانب الأضعف وبخاصة بجانب الاعتذار. فليس الذكر كالأنثى، ولهذا قالوا للرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فهناك تفضيل وهناك خصائص لكل جنس، ويجب أن تعلم هذه الخصائص وأن تكون الأعمال والنظرات والتقويم على هذه من منطلق هذه الخصائص. أما دعوى المساواة فهي دعوى باطلة، ولا يمكن أن يتساوى رجل وامرأة، ولا تقوم الدنيا على التساوي أبدا بأي حال، وإنما تقوم على أن يوضع كل في موضعه. ولم يجري في هذه العصور ما جرى من فساد إلا حينما وضعت الأمور في غير مواضعها. المرأة لها طبيعتها ولها وظيفتها المنبثقة من خصائصها ومن تركيبها ومن طبيعتها ومما أودعه الله عز وجل فيها من مزايا وصفات خلقية وخلقية. والرجل له خصائصه وله مزاياه بحيث تعينه على أداء الوظيفة التي أمره الله عز وجل بها في هذه الدنيا، من حيث كونه رجلا وقيما على البيت وراعيا شؤونه، والمرأة لها دورها كذلك في بيتها وهي راعية، لها نوع رعاية ولها نوع مسؤولية ومسؤولة عن رعيتها. وحينما نقول ليس الذكر كالأنثى على معنى فيما يتعلق بمزايا الدنيا وخصائصها، أما فيما يتعلق بجملة الحقوق والواجبات وبخاصة قضايا التكاليف الشرعية فالأصل أنهم متساوون فيما هم مطالبون فيه من واجبات وفيما عليهم من حقوق، وكذلك أيضا في الثواب بمقابل ما عملوا. فالمرأة على ما فيها من نقص يتعلق بطبيعتها الثواب توفاه كاملا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حينما نقول إن في المرأة نقصا أو فيها ضعفا فهذا لا يعني أن جزاءها ناقص أو أن أجرها ناقص. ألا ترى مثلا أن المريض إذا أدى العبادة وإن أداها ناقصة كما لو لم يستطع القيام فأداها قاعدا أنه يوفى أجره كاملا فضلا من الله ورحمة؟ فهذا الضعف هو ضعف خلقي لا دخل للمرأة فيه، هو في حقيقته ليس ضعفا ولكنه تقتضيه طبيعتها بحكمة الله عز وجل. فحينما تكون رقيقة وحينما تكون سريعة البكاء وحينما تكون ضعيفة المقاومة لكثير من المواجهات في هذه الدنيا لأن طبيعتها تقتضي ذلك، طبيعتها أنها تربي الجيل في مراحله الأولى طبيعة الرجل الغليظة يحتاج إلى رقة المرأة وإلى غلظة الرجل. وحينما نقول هذا نتكلم عن شيء عام، وإلا قد يوجد في الرجال من هو خوار ومن هو ليس على الدرجة المطلوبة، كما يوجد قد يوجد في النساء من هي مسترجلة، ولكن هذا من شذوذات القواعد ومن استثناءات القواعد كما هو معلوم. لكن الأصل أن الرجل له طبيعته وله وظيفته وله خصائصه الخلقية والخلقية والتي لا يمكن بأي حال أن يتساوى مع المرأة وأن تتساوى مع المرأة، فلا يمكن بأي حال أن يحمل الرجل مهما ادعوا المساواة. والله خلقه لنوع عمل والمرأة خلقت لنوع عمل، وحينما يكون الاضطراب وأن توضع المرأة في غير موضعها والرجل في غير موضعه سنة الله عز وجل تقتضي فساد الكون، وهذا معروف. ولهذا من أشد الشذوذات أن يعلو الذكر الذكر، أتأتون الذكران من العالمين بل أنتم قوم عادون يعني متجاوزون، وهذا أقوى الفساد. وكذلك الحال حينما تمتطي المرأة عمل الرجل أو الرجل ينتطي عمل المرأة، فلا يمكن أن يكون الرجل حاضنا أو أن يشتغل في حاضنات أو في رياض أطفال أو نحو ذلك، لا يمكن لأنه لا يستطيع أن يقوم بما تقوم به المرأة. ومعلوم ما وضعه الله عز وجل في الأم من طبيعة بحيث إنها تسهر على وليدها وتصبر صبرا لا يصبر الشجعان في المعارك. الرجل الشجاع الذي يجندل الرجال في المعارك لا يستطيع أن يصبر صبر الأم في الليل على وليدها، فعندها من القوة التي تقتضي طبيعتها ما ليس عند الرجل، عندها تحمل لأطفالها وصغارها ومعالجة مرضاهم والصبر على معاناتهم ما ليس عند الرجل. وعند الرجل من تحمل الشدائد في الخارج وقضايا الديون وقضايا مقارعة الرجال ما ليس عند المرأة، فالمرأة في الخارج نصرها بكاء وبرها سرقة كما قال الأعراب، لكنها في داخل بيتها ليس أحد أقوى منها في عملها وطبيعتها وترتيبها وجلدها وصبرها ودقتها وعاطفتها، كل ذلك يحتاجه البيت. هذه إشارة سريعة تعليقا على قوله سبحانه وليس الذكر كالأنثى، قال وإني سميتها مريم يعني أن امرأة عمران سمت ابنتها مريم، هذا يدل كما يقول العلم انه يجوز للمرأة ان تسمي ولدها وان كان الاصل ان الحق للاب في التسمية، ولكن لها ان تسمي وليدها ذكرا كان او انثى. وايضا يدل على انه يجوز ان يسمى في اليوم الاول، لان كانها تحكي امرأة عمران تحكي عن اليوم الاول، اني وضعتها انثى والله اعلم ما وضعت ليس الذكر والانثى واني سميتها مريم. ونقول هذا لان تشريع من قبلنا او لان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ وليس ثمة ناسخ، بل انه ورد عن بعض وقائع الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسمون اولادهم في اليوم الاول. ونقل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه ابراهيم في اليوم الاول. وانا بن مالك يقول اتيت باخي حين ولد في اليوم الاول وقرأ كثيرة، مما يدل على انه أن يسمى إلا أن يسمى في اليوم الأول. وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كأنها استسلمت لأمر الله ورضيت بما أعطاها الله عز وجل وبما حباها، فتوجهت إلى ربها بعدما علمت حكمته واستيقنت بتدبيره سبحانه. قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أحاطت ابنتها بهذه الدعوة العظيمة وذريتها، ومعلوم أن ذريتها هم عيسى عليه السلام. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مولود الا مسه الشيطان حين ولد فيستهل صارخا من مسه اياه الا مريم وابنها، وذلك لان الله استجاب دعوة امها واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي لفظ اخر ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى ابن مريم ومريم، استجابة لدعوة أمهم امرأة امرأة. وإن يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، أي أن الله عز وجل قبل هذا النذر من امرأة عمران بقبول حسن. لاحظ أنه قال فتقبلها بقبول ولم يقل فتقبلها تقبلا، لأن الأصل المصدر أن يكون من أصل الفعل تقبل تقبلا وقبل قبولا، قبل قبولا وتقبل تقبلا، لكن هنا قال فتقبلها ربها بقبول، مما يدل على ان الله عز وجل تقبل دعاءها قبولا على معنى انه حصل ما اراد، لان التقبل غير القبول. التقبل قد يكون هو الاستقبال للشيء، لكن القبول الذي هو اثره ونتيجته، على معنى ان الله استجاب دعاءها فحقق ما أراد فقبل منها نذرها. فالقبول هو يعني تعالى الله عن التشبيه والتمثيل في علاقات بني آدم، حينما تقول أنا قبلت دعوتك قبولا على معنى أنني استجبت استجابة مباشرة، بينما التقبل يعني مشروع القبول، التقبل يعني النية في القبول. بينما القبول هو الاستجابة المباشرة. فتقبلها الله قبولا على ما أنه رضي بما قدمته وقبل منها نذرها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وأيضا هنا ما قال وأنبتها إنباتا، وإنما أنبتها نباتا، كذلك أيضا على معنى النتيجة، أنبتها فنبتت، كأنه قال أنبتها فنبتت نباتا حسنا. ومثل في الأول تقبلها فقبلت، تقبلها فقبلت قبولا حسنا، هنا أنبتها فنبتت نباتا حسنا. فالمصدر كما تلاحظون ليس من أنبت وإنما من نبت، أنبتها نباتا، ولم يقل أنبتها إنباتا، لأن مصدر أنبت المتعدي إنباتا، ومصدر نبت نباتا. والله عز وجل أراد أن ينبه سبحانه إلى أنها يعني أن الله أنبتها فنبتت، يعني أنبتها فنبتت نباتا حسنا، على معنى أن النتيجة حصلت. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، على معنى أنها نشأت نشأة طيبة وعلى استقامة وعلى ما رغبت أمها من عبادتها وقيامها فيما نذرت من أجله على النحو المطلوب. فأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا هذا قيل إنه زوج خالتها، يعني خالة مريم التي هي أخت امرأة عمران، وقيل إنه زوج أختها، والذي يبدو والله أعلم أنه زوج أختها، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن يحيى وعيسى ابن خالة، يحيى وعيسى ابن خالة، لكن هذا قد لا يكون دالا دلالة قاطعة، لأنه قد يتجاوز الأمر ويقال أبناء خالة وإن كان أبناء خالة بعيدة، فقد تكون امرأة زكريا خالة لعيسى على معنى أنها خالة أخت لمريم، أو خالة على معنى أنها خالة لأمه التي هي مريم، وهذا يجوز التجاوز فيه والتساهل، فيقال إن يحيى وعيسى ابن خالة، قد يكون الخالة القريبة أو الخالة البعيدة كما جاء في الصحيح، فيكون زكريا إما زوجا لخالتها خالة مريم أو زوجا لأختها. وقصة كفالتها ستأتي حينما تنازع فيها أهل المعبد أيهم يقفلها، لأنها ابنة عمران، وعمران هذا كان رجلا كبيرا فيهم وبخاصة في مسائل العبادة والتدين، فتنافسوا على أن يكفلوها فتنازعوا، فاتفقوا على أن يضعوا أقلامهم في النهر، فما ثبت منها ثم طغى تكون له القرعة، فحصل ذلك لزكريا كما سيأتي، فكفلها زكريا. قرئت قراءتان، كفلها زكريا ويكون زكريا مفعول والمكفل هو الله عز وجل، أو كفلها زكريا بالتخفيف ويكون زكريا فاعل فيصبح كفيلا، وكفلها زكريا على معنى أنه تولى رعايتها وشأنها في حال صغرها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رفقة. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يدل على قبول الله عز وجل لهذه المرأة الصالحة ولهذه الفتاة المنذورة لهذا المعبد، فظهرت كرامتها وما خصها الله عز وجل به من قبول وإنبات، وظهر عليها من كرامات تعجب منها العالقون في العبادة كزكريا وأصحاب المعبد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو قد يكون المكان الخاص بالعبادة، يعني مكان خاص في المعبد، قد يكون في غرفة أو مكان مرتفع أو زاوية، كل ذلك يسمى محرابا. وقد يكون مأخولا من الحرب والمحاربة محراب. ووجه ذلك كما ذكر اللغويون والمفسرون كأن المصلي يحارب فيه نفسه وهواه والشيطان، فيغالبه ويغالب هذه الأعداء الثلاثة، فمن كان محرابا. هذا هو أصله اشتقاقه في اللغة، وإنه في حقيقته المكان الخاص بالعبادة. واعتاد المسلمون أن يكون المحراب هو مقدمة المسجد والذي يكون فيه الإمام، وإلا محراب مريم ليس مكان إمامة وتقدم على المتعبدين في المعبد، إنما الأصل فيه أنه مكان خاص كالمعتكف، وقد يكون مرتفعا وقد يكون زاوية وقد يكون غرفة أو نحو ذلك. هو أنه مكان خاص للتعبد، ولكن عند المسلمين هو المكان الذي يختص به الإمام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قيل إنه تكون عندها فاكهة في الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء مما ليس موجودا في وقته، وقيل غير ذلك. وقيل رزقا بمعنى علما، وجد عندها علما، وجد عندها صحفا فيها علم. والرزق الله عز وجل أجمل الكلمة فقال رزقا تشمل أو يذهب فيها الفكر كل مذهب. قال يا مريم أنى لك هذا، استغرب أنه كان لم يرى السبب ولم يرى الوسيلة التي حصل بها هذا الرزق، فقالت هو من عند الله، تسليم ومعرفة بالله عز وجل. ومن الطريف أيها الإخوة أنكم تلاحظون هنا الكرامات التي اختص الله بها مريم، والكرامات تعني عدم معرفة السنن والأسباب، وأن الشيء يأتي من غير مقدمات ومن غير ارتباط بالأسباب، بل قد يكون فيه إلغاء للأسباب. يأتي رزق لا يدري الإنسان من أين أتى. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فكان هذا أيضا كما ذكر بعض العلماء السابقين أن هذا نوع من التربية لمريم على أن تعرف أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه قد تأتي الأشياء من غير أسباب، كما سيأتي في قصة حملها، حتى لا يكون هذا كبير إزعاج لها. نوع من الكرامات اعتدت عليها والغاء او ابتعاد عن جانب السنن والاسباب المعتادة والظاهرة. ولكن في مقام اخر حينما انتهت القضية وحصلت التربية وحينما نفست ابنها عيسى عليه السلام امرها الله عز وجل باتخاذ الاسباب فقال لها وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هي اعتادت على سنن على الكرامات ياتيها رزقها كلما دخل عالم زكي وجد عندها رزق. كان بالامكان ان النخلة تساقط رطبا من غير ان تهز. ولكن تنبيها لها ايضا على الاخذ بالاسباب. فالكرامات قد تحصل ولكن الاسباب لا بد منها. ولهذا قال لها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. ولو شاء ربنا عز وجل ان يزيله عليها من غير ان تهز لكان ذلك بالامكان. ولهذا نظم هذا المعنى بعضهم في بيتين حيث قال ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. فهي عليه السلام اجتمع لها الأمران الكرامات وإلغاء الأسباب واختفاؤها واجتمع لها امرها بان تاخذ بالاسباب. وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. قد يكون هذا من كلامها وقد يكون من كلام الله عز وجل ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني قد يكون معنى بغير حساب يعني من غير حد ولا حصر. وقد يكون من غير حساب على معنى من غير محاسبة من غير استحقاق. وهذا هو باب الكرامات يرزقه من حيث لا يحتسب. فقد يكون من غير حساب يعني من غير احتساب من حيث لا يحتسب. وقد يكون معنى من غير حساب يعني كثرة. وكل ذلك وارد وكل ذلك مقصود. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أعمل بمدينة الليث وحضرت إلى مكة بعمرة وتحللت منها لأنني سوف أرجع إلى الليث مرة أخرى ونية الحج لم أنويها عند الإحرام بالعمرة فما موقفي الآن؟ هل أعتبر نفسي حاجة متمتعة أم أنوي الحج عند الحضور لمكة مرة أخرى؟ وهل أنوي الحج فقط أم أنوي العمرة والحج؟ وما نوع هذا الحج؟ هل هو حج مفرد أم متمتع؟ مدينة الليث بعيدة عن مكة أكثر من 200 كيلو تقريبا أو قريبا من هذا. ومعلوم أن هذه مسافة قصر. ولهذا إذا رجعت إليها حتى ولو كنت متمتعا فإنه ينقطع التمتع. لأن التمتع هو أن تأتي بعمرة وتجلس إلى الحج. أما أن تأتي ثم ترجع حتى ولو نويت التمتع لا تكون متمتعا لأن بالسفر ينقطع التمتع. فعلى كل حال لا حرج عليك ولا شيء عليك وتعود إلى مدينتك إلى الليث. وحينما يأتي موسم الحج تأتي إن شاء الله حاجا وتتمتع إن شئت وهو أفضل. على معنى أن تأتي بعمرة تامة بأعمالها طوافا وسعيا وتقصيرا ثم تجلس في مكة كما لو جئت في اليوم الرابع والخامس مثلا من ذي الحجة فتجلس حتى إذا كان اليوم الثامن تحرم الحج مع الناس وبهذا تكون متمتعا. أما إن كان مجيئك في اليوم الثامن فإن أحرمت بعمرة تامة ثم تحللت ثم أحرمت مرة أخرى بالحج تكون متمتعا وهذا حسن. وإن أردت الإحرام مفردا يعني تنوي الحج مباشرة وتطوف طواف القدوم ثم تذهب إلى منى فكذلك. وإن أردت أن تحرم قارنا فتقول لبيك حج وعمرة ثم فتدخل عمرة في الحج بمعنى أن تطوف طواف العمرة ثم تذهب مباشرة إلى منى أو تدفع أيضا تقدم السعي ويوم العيد لا تطوف إلى طواف الإفاضة. كل ذلك واسع وكل ذلك بإمكانك أن تفعله. ما حكم رجل يجيء متخلفا عن الجماعة فيصلي من وراء الصف وحده؟ هل يجوز له في هذه الحالة أن يجلب واحدة من الجماعة ليكمل معه الصف؟ لا يلزمه ذلك وصلاته صحيحة ولو صف وحده إن شاء الله، لأن جذبه من الصف الذي أمامه قد يكون فيه إرفاق وإزعاج وكذلك أيضا يحدث خلل في الصف، بينما المطلوب سد الخلل وسد الفرج بينما هذا يترتب عليه. فمن هنا يصلي إن شاء الله، فإن أمكن أن يأتي أحد ليصافحه فهذا خير وإلا فالصلاة صحيحة إن شاء الله. هل نصلي في أيام الحج الرواتب وركعتي الأذان وتحية المسجد وصلاة الإشراق ومن كان يصوم الاثنين والخميس هل يصوم أم لا؟ فيما يتعلق بالرواتب، إذا قصر الإنسان الصلاة الرباعية ركعتين فإنه لا يأتي بالسنة الرواتب. أما النوافل الأخرى فلا مانع من الإتيان بها كتحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة الليل، فهذه يأتي بها. إنما الكلام على السنة الرواتب فقط هي التي إذا قصر الإنسان الصلاة وكان يسوغ له القصر فإنه لا يأتي بالسنن الرواتب. أما لما يتعلق بالصيام الاثنين والخميس فإن الحج يوافق يوم العيد وأيام التشريق. يوم العيد وأيام التشريق هذه يحرم صومها، لا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد ولا أن يصوم أيام التشريق إلا أيام التشريق. لمن لم يصوم الثلاثة الأيام قبل الحج فلا مانع أن يصومها في أيام التشريق. أما التنفل فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ونهى عن صوم يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى. إذا كان الحاج مفردا وساكن في المسجد الحرام هل يحرم من المسجد؟ إذا كان في المسجد وإقامته في المسجد فلا مانع أن يحرم في المسجد. هل يصلي ركعتي الإحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الفريضة، أحرم بعد الفريضة. والذي يحب أن ينبه إليه أن الناس تخطئ يعني في فهمهم للموضوع. أولا المراد بصلاة الركعتين حينما ذكر الفقهاء أنه يصلي ركعتين على معنى أنه يصلي قبل النية وليس بعد النية. الناس تخطئ، يصلون يحرمون أولا ثم يصلوا ركعتين، ليس هذا هو مراد الفقهاء. مراد الفقهاء أن تصلي ركعتين ثم بعدما تسلم تحرم، ولهذا يكون وإحرام حقب ركعتين. أما النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فأحرم بعد الفريضة، يعني بعد صلاة الظهر حينما صلى الظهر بذي الحليفة أحرم بعد الصلاة. وهذا الذي ينبغي أن يعرفه الناس، لا أنه يحرم ثم يصلي ركعتين، هذا ليس هو مقصود الفقهاء. على أن بعض العلم ينازع في مسألة سنية الركعتين، يقول ليس هناك ما يدل على أن للإحرام ركعتين خاصتين، وإنما إذا أمكن يصلي بعد أن يحرم بعد الفريضة، كبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، يصلي الفريضة ثم يحرم. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه بنص أنه ذكر أن للإحرام ركعتين، إنما فهم العلماء من إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة قالوا إنه إن لم يكن الوقت وقت فريضة فيصلي ركعتين ثم يحرم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. وهل عندما يغتسل يذهب مباشرة إلى منى، ومن أين يبدأ يلبي إذا كان ماشيا يلبي من نفس المكان ويراكب يلبي عندما يركب في السيارة؟ نعم، حينما يغتسل الإنسان ويحرم ويدخل بالنسك يبدأ في التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، ويكثر منها جدا ويتوجه إلى منى مباشرة.